بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة بنتكلم على أحد أساطين الفقه الإسلامي، أحد الأعلام الكبار أو أحد رجال الإسلام المعدودين في التاريخ كله. هذا الرجل كتب الله عز وجل لفقهه وعلمه الانتشار في ربوع العالم الإسلامي من شرقه إلى غربه، وكتب له الانتشار في الزمان كذلك، يعني كان منتشر في القرن الثاني الهجري والثالث الهجري والرابع الهجري، وما زال منتشرا إلى زماننا الآن. رجل من الأعلام الكبار، وهو أحد الأئمة الأربعة الذين يعني عم فقههم العالم الإسلامي بأسره، الإمام أبو حنيفة، طبعا إلى جوار إخوانه من العلماء الكبار الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنهم جميعا ورحمهم الله ورفع قدرهم. هؤلاء الأئمة هم أساطين الفقه الإسلامي، وطبعا في غيرهم كتير من علماء الفقه الإسلامي، لكن هؤلاء الأربعة كتب الله عز وجل لفقههم القبول التام من الأمة الإسلامية، حتى صاروا هم قادة الأمة الإسلامية في هذا المجال، هو مجال الفقه الإسلامي ومجال من أهم مجالات الشريعة. أبو حنيفة احنا بدأنا به لأن هو الأسبق زمنيا، هو في التاريخ أول الفقهاء الأربعة، عشان كده احنا بدأنا به. صعب جدا أننا نذكر قصة أبي حنيفة في حلقة أو حلقات، يعني إن شاء الله نعمل عدة حلقات على أبي حنيفة، لكن صعب أننا نحصي قصته. الذهبي لما جه يتكلم على أبي حنيفة في تاريخ الإسلام كتب عنه يعني عدد كبير جدا من الصفحات، وذكر في حقه العديد من الكلمات، وفي آخر الكلام كتب قال: لا أستطيع بحال في هذا الكتاب أن أوفي هذا الرجل حقه، لا يتحمل هذا التاريخ، تاريخ الإسلام اللي هو كتابه طبعا يعني مجلدات هائلة، قال: لا يتحمل هذا الكتاب تاريخ أبي حنيفة، ما أقدرش أن أنا أذكره. عشان كده أفردت له جزئين، عمل يعني تفريع كده من تاريخ الإسلام، كتابين عن قصة أبي حنيفة وما جاء في حقه وما جاء على لسانه من فتاوى ومن أحكام ومن قواعد. الإمام أبو يوسف، أبو يوسف القاضي، ده أجل تلامذة الإمام أبي حنيفة، أفضلهم قاطبة. بيقول هو طبعا كان ملاصق لأبي حنيفة بشكل كبير جدا في حياته، كان يقول: كانوا يقولون أبو حنيفة زينه الله بالفقه والعلم والسخاء والبذل وأخلاق القرآن التي كانت فيه. هذه شهادة من واحد معاصر ملازم لأبي حنيفة رحمه الله. وقال عبد الله بن المبارك من كبار علماء المسلمين، قال: ما رأيت أحدا أتقى لله من سفيان الثوري، ولا رأيت أحدا أعقل من أبي حنيفة. فهو عبد الله بن المبارك أيضا معاصر للاثنين، معاصر لسفيان الثوري من كبار علماء الحديث، ومعاصر لأبي حنيفة من كبار رجال الفقه. فبيقول: أتقى رجل لله وسفيان الثوري، ولا رأيت أحدا أعقل من أبي حنيفة. هذا التقي سفيان الثوري اللي اتكلم عنه عبد الله بن المبارك رحمه الله، هو نفسه قال لي بقى، قال الإمام سفيان الثوري: ما مقلت عيناي مثل أبي حنيفة. أنا هو شوف، ده أتقى واحد في الأمة في رأي عبد الله بن المبارك في زمانه، بيوصف أبو حنيفة بيقول: ما مقلت عيني ما شافتش مثل أبي حنيفة. أبو حنيفة ولد في سنة 80 من الهجرة في خلافة عبد الملك بن مروان في الدولة الأموية، ويذكر حفيده، حفيده اسمه إسماعيل ابن حماد. أبو حنيفة مالوش إلا ابن واحد فقط اللي هو حماد، لا ليه ولاد ولا بنات تانيين، هو ليه ولد واحد اللي هو حماد ابنه اللي هو إسماعيل. حفيد أبي حنيفة بيقول: أنا إسماعيل ابن حماد ابن النعمان، النعمان اللي هو أبو حنيفة، ابن ثابت ابن النعمان ابن المرزبان، من أبناء فارس الأحرار. ولد جدي في سنة 80، جد اللي هو أبو حنيفة يعني سنة 80، وذهب ثابت اللي هو أبو حنيفة اللي هو أبو جدي يعني، إلى علي بن أبي طالب وهو صغير، فدعا له بالبركة فيه وفي ذريته. يعني هو بيقول إن أبي حنيفة اللي هو ثابت ذهب إلى علي بن أبي طالب وهو صغير، خدوا لي اللي هو بقى جد أبي حنيفة لعلي بن أبي طالب. فعلي بن أبي طالب لما شاف الطفل الصغير اللي هو أبو حنيفة يعني دعا له بالبركة في وفي ذريته، فيقول إسماعيل: ونحن نرجو من الله أن يكون قد استجاب الله ذلك لعلي بن أبي طالب فينا. فطلع مننا أبو حنيفة نتيجة دعوة علي بن أبي طالب، وهذا ليس ببعيد، لأن علي بن أبي طالب رجل مبارك، فدعوته يعني وصلت إلى هذه الذرية حتى خرج أبو حنيفة من هذه الذرية. العلماء بيختلفوا شوية حوالين أصل أبي حنيفة. هنا في كلام إسماعيل اللي هو حفيده بيقول إحنا من الفرس، من أهل فارس، فده من أقوى الأدلة على أن أصول أبي حنيفة فارسية. بيقولوا أنه من كيبل، من أفغانستان، وأن هو ولد حرا هو وأبوه، وان كان وقع الرق على جده. يعني ديت ايه، ديت بعض التفسير. وبعض الناس تقول انه عربي من اليمن من قبيله الازد، لكن هذا قول ضعيف، الاصح انه فارسي. وطبعا الاسلام سوى بين كل الاعراق، المهم التقوى. ابو حنيفه هي كنيه متسميه على صفه، يعني مثلا بنقول ان كلمه، بعض العلماء قالوا ان كلمه حنيفه اللي هي من ابو حنيفه متسميه على الاتجاه او العباده المائله الى الحق، مله ابيكم ابراهيم حنيفة. فحنيف يعني هو المائل الى الحق، فعشان كده سموه ابو حنيفه، ان هو دائما يميل الى الحق في مناظراته وفي كتاباته وفي تعليمه للناس. وبعض الناس قالت ان حنيفة بلغة اهل العراق يعني دوات الحبر، وهو كان دائم الملازمة لدوات الحبر، لدائم الكتابة ودائم التعليم. وبعض الناس قالت عشان عنده بنت اسمها حنيفة، وده زي ما قلنا رأي مش سليم، لان ما كانش ليه ولاد غير حماد. المهم ان هو ابو حنيفة اشتهر بهذا اللقب، هو اسمه النعمان اصلا. يعني نشأ فين؟ نشأ في الكوفة في العراق، والعراق في ذلك الوقت اللي عاش فيه أبو حنيفة أواخر القرن الأول الهجري أوائل القرن الثاني الهجري، يعني كانت بلد تموج بالفتن وتموج بالفرق وتموج بالآراء المختلفة وتموج بالاعتراضات على الدولة، سواء الدولة الأموية ولا الدولة العباسية بعد كده. يعني فيها مشاكل كتيرة جدا جدا، فيها اتجاهات فكرية كتير جدا، فيها شيعة عدد كبير جدا، لدرجة انهم كانوا بيقولوا ان قليل جدا جدا من اهل الكوفة اللي بيترحم على عثمان ابن عفان رضي الله عنه. وضع احنا لسه في الزمن الاول، احنا في اخر القرن الاول الهجري واوائل القرن الثاني الهجري. كان فيها معتزلة كتير، كان فيها الفرق العقائدية المنحرفة زي الجهمية والقدرية وما الى ذلك، فيها الناس اللي بيقولوا بخلق القرآن، فيها الدهرية اللي بيقولوا ان يعني ما فيش اله اصلا. كل ده ساهم في تكوين أبي حنيفة، إن كان عنده مناظرات كتيرة جدا بيعملها مع كل هذه الفرق. هو مش، وده برضو يخدينا فكرة عن طريقته في التعامل وطريقته في كتابة الفقه، لأن ده اتكون نتيجة إن هو دائما بيواجه بناس بتلقي الشبهات على الدين، فبيضطر يرد على هذه الشبهات بطرق عقلية، لأن التاني اللي قدامه غير مؤمن بما أنت تؤمن به من القرآن والسنة، فيجابه بالكلام بالعقل وبالتحليل وبالاستنباطات والأدلة اللي ممكن تحاج من يعني يحاربه من هؤلاء أصحاب الأهواء. برضو نقطة مهمة في حياة أبي حنيفة أنه هو كان أبوه تاجر، وهو استلم التجارة بتاعت أبيه وكمل فيها. يقولون كان خزازا، خزازا يعني يبيع الخز، والخز هو خليط من الحرير والصوف، عشان برضو المصطلح ده يهمنا جدا نعرفه تاريخيا، لأن وقت أبي حنيفة ما كان بيتاجر في هذا الخز، كان هذا الخز هو هذا الخليط. بعد كده لاحقا بعدها بعدة يعني قرون صار الخز ده الحرير بس، الحرير الخالص. وبالتالي انت ممكن تستغرب ان حد بيلبس من الرجال هذا الخز. هو ابن الأثير يعرف هذا الموضوع، بيقول الخز في زمانه كان الخليط ما بين الصوف والحرير، وهو جائز جائز ان انت تبيع. ولبسه الصحابة ولبسه التابعون كما يقول ابن الأثير. وبالتالي كان يعني ابو حنيفة بيتاجر في هذا الموضوع للرجال وللنساء على حد سواء. لاحقا خلوا الخز ده هو الحرير بس، وبالتالي صار لبسه على الرجال محرم. كان خزازا، كان بيتاجر كتير جدا، استلم تجارة ابيه وبدأ هو كمان يشتغل في التجارة، وعاش فترة من حياته الاولى بيتاجر. هو حفظ القرآن الكريم وهو صغير جدا، حفظ القرآن الكريم وعنده 7-8 سنين، وتعلم علم الكلام. علم الكلام اللي هي علم المحاجة للعقيدة الإسلامية مع أهل الأهواء، فيتكلم مع القدرية، يتكلم مع الدهرية، يتكلم مع الجهمية، مع الشيعة، مع كذا كذا، في حجج العقلية لإثبات أن الله عز وجل خلق السماوات والأرض، وأن الله عز وجل يبعث الناس، وأن بدون قال الله قال الرسول، لأن هو التاني مش مؤمن أصلا بهذا القرآن أو هذه السنة. فده علم الكلام. علم في بقى يعني حاجات كتيرة جدا من مستقى من الطرق الفلسفية وطرق أهل اليونان وطرق أهل الهند في المحاورة وفي المناظرة وما إلى ذلك. فعاش فترة من حياته في هذا الاتجاه، إن هو يدافع عن الدين لكن مش من منطلق فقهي أو شرعي، وما عندوش خلفية كبيرة عن السنة النبوية، ما عندوش خلفية كبيرة عن القواعد الشرعية، عن كلام الصحابة الكرام، كلام التابعين. هو مركز في هذا الاتجاه وترك هذه المجالات الأخرى، وفي نفس الوقت تاجر، شغال في التجارة. الكلام ده قعد فترة من عمره، يعني قعد مثلا بتاع 16-17-18 سنة، شاب كبر وهو لسه ما اتجهش أبدا للفقه في هذه المرحلة. في يوم من الأيام هو ماشي في الشارع في الكوفة، عدى على الشعبي. الشعبي هذا من كبار التابعين، رجل يعني من علماء المسلمين المعدودين، رجل يعني علامة كبير جدا وعنده فقه عالي جدا بالرجال، يقدر يعني يقيم الشخص اللي قدامه بشكل عظيم جدا. فمرة أبو حنيفة ماشي قدام الشعبي فدعاني، بيقول أبو حنيفة بيحكي، بيقول فدعاني قال لي تعالى، فقال إلى من تختلف؟ انت بتروح كل شويه شايفك معدي قدامي، انت بتروح لمين؟ وطبعا سمع عنه، لان هو ابو حنيفه امره اشتهر في الكوفه، حتى كان مش بس في الكوفه، في العراق كلها، لانه كان بيسافر حتى البصره. البصره كانت اصعب من العراق، البصره اهل الاهواء فيها كانوا اكتر من اهل العراق، من اهل الكوفه. الكوفه اقول فيها فقهاء كتير جدا، البصره كان فيها فقهاء برضو لكن اهل الاهواء فيها اكتر. فكان عشان هو متخصص ابو حنيفه في هذا الموضوع، كان يسافر كتير للبصره، يقول دخلت البصره 28 مره عشان اناظر الناس، يخش هناك يعمل مناظرات مع الناس الكفره اللي عايشين في الامه الاسلاميه او الخوارج او شيعة او كده، يقعد يعمل معهم مناظرات ويرجع تاني ايه، يرجع تاني للكوفه. فهو امر معروف، فالشعبي شافه معدي قدامه قال له إلى من تختلف؟ قال أختلف إلى السوق، أنا بروح كل شوية بعد قدامك رايح السوق، بس بتاجر في الخز في الحرير، الحرير المخلوط بالسوق زي ما قلنا. قال لم أعني الاختلاف إلى السوق، عنيت الاختلاف إلى العلماء. أنت بتروح بتقعد مع مين من العلماء؟ قال أنا قليل الاختلاف إليه، ما بروحش لحد من العلماء، معتمد على إيه؟ على دماغي فقط. فقال لي لا تفعل، لا تفعل، دي مش حياة سليمة، لا تفعل، وعليك بالنظر في العلم ومجالسة العلماء، فإني أرى فيك يقظة وحركة. أنا شايف أن أنت ما شاء الله نشيط ومتحرك ومتقد الذهن وعندك فطرة طيبة، استغل هذا في العلم بدل ما تستغله في الجدل ومحاورة الناس. الناس محتاجة أن هي تعرف دينها عن طريق هذه العقليات المستنيرة والذكية والمتقدة. قال أبو حنيفة فوقع في قلبي من قوله، تأثرت بالكلمات بتاعته. طبعا ده بينبئنا برضو عن معدن أبي حنيفة رحمه الله، شخصية عظيمة ومتأثر، ما خدش كلامه يعني ان انت يعني سيبني انا يعني متخصص في المجال اللي انا فيه ده ومبسوط، لا، الكلمات أثرت فيه. قال فتركت الاختلاف إلى السوق وأخذت في العلم، فنفعني الله بقوله. فاللي طبعا للشعبي منا كبيرة على أبي حنيفة ومنا كبيرة على المسلمين في العالم كله، نتيجة أنه هو أثر في هذا الرجل وخلاه يتجه إلى هذا الاتجاه، وصارت هناك مدرسة هائلة اسمها مدرسة الأحناف، من هذا الموقف اللي عمله الشعبي رحمه الله. طيب بعد ما اروح العلم اروح فين في العلم؟ ما قالوش الشعبي، قالوا انت ايه اتجه الى العلم، اروح لفين في العلم؟ العلم كتير، العلم الشرعي كتير، اروح اتعلم حديث عند اهل الحديث، حديث نبوي، وابقى من رواة الاحاديث، اروح اتعلم فقه وابقى فقيه، اروح اتعلم عقيده وابقى من علماء العقيده، في تخصصات كتيره في العلوم الشرعيه. فهو لسه في هذه المرحله الاختياريه، قاعد مره مع الناس في المسجد وبيتكلم معاهم في امور برضو علم الكلام، نفس العلم اللي هو كان بيتكلم فيه بتاع المحاجه، وده اللي يتقنه دلوقتي، بس هو لسه صارت بقى كلمات الشعبيه في دماغه، ونفسه يدور على مجال اللي اروح فيه اقعد مع مين من العلماء عشان اخد منه. هو قاعد ما يتكلم معاهم كده، واحدة ست شافته ما شاء الله يعني يجب الناس في الكلام، وهو اللي عمال يوجه وهو اللي عمال يقول وهو الناس كلها بتشاور له. فراحت له قالت له سؤال فقهي، بتقول له ايه؟ بتقول له رجل له امرأة أما اراد ان يطلقها للسنة كيف يطلقها؟ يعني واحد عايز يطلق مراته او عنده أما عايز يطلقها، طب الأما هو عايز يطلقها على السنة، هي في حاجة اسمها طلاق على السنة وفي طلاق بدعي. طلاق بدعي بيقع لكن هو عمل بدعة وخالف السنة النبوية، فهي عايزة تعرف ازاي يطلق طلاق على السنة. سؤال سهل، سؤال بسيط جدا، اي فقيه هيجاوب، اي رحت اي دار فتوى هيجاوبك السؤال. معرفش ابو حنيفه يرد عليها الرد المنام، ما يعرفش. فهو طبعا ما شاء الله برضو كان امين، كان اللي ما يعرفش ما يفتيش، يعني ما يقولش، لازم هو يكون عارف الاجابه. فلم ادري ما اقول، فامرتها ان تسال حمادا، تروح لحماد، حماد بن ابي سليمان، ده كان فقيه اهل الكوفه، وده يعني وقعد في نفس المسجد اللي قعد فيه ابو حنيفه اللي انتم شايفينه في الصوره ده، مسجد الكوفه اللي كان بيدرس فيه ابو حنيفه. فقال لها روح لحماد بن ابي سليمان، انا ما اعرفش اجابه هذا السؤال. فراحت، ولما يقول لك حماد الاجابه تعالي قولي لي عايز يعرف اجابه السؤال بتاعها. فراحت لحماد وسالته ورجعت قالت له قال لي يطلقها وهي طاهر من الحيض والجماع تطليقه، ثم يتركها حتى تحيض حيضتين، فاذا اغتسلت فقد حلت للازواج. فقال لها بعد ما قالت له الإجابة ديت، عرف أنه عمره ما كان يوصل للإجابة ديت بهذه الطلاقة وهذه السلاسة وهذا الأسلوب. وفي نفس الوقت الست عايزة تعرف معلومة تعيش بها حياتها، يعني معلومة دينية مفيدة للناس في حياتهم، غير المحاورات والجدل اللي هو كان عايش فيه. فأول ما قالت له الكلمتين دول عرف حجمه في الشريعة الإسلامية، فقال لا حاجة لي في الكلام، أنا العلم اللي كنت شغال فيه ده خلاص أنا هسيبه. وأخذت نعلي في ساعتها وجلست إلى حماد، رحت أتعلم على دين حماد، قعد تحت رجليه بالمشوار ده قد إيه؟ 18 سنة. الموقف ده خلاه يروح يقعد تحت رجل حماد ابن أبي سليمان 18 سنة علشان ياخد علم حماد ابن أبي سليمان. موقف من المواقف الرائعة جدا، تقول لنا مفيش حاجة عشوائية، هو رجل أولا سليم النية، نفسه فعلا يحقق الصواب يحقق الصح، وهو كان متخيل ان الافضل يكون في هذا الاتجاه، لكن ما عندوش مانع انه يغير الاتجاه والاتجاه تاني خالص اذا رأى الاصوب فيه، ما عندوش مانع يتواضع جدا جدا لله عز وجل حتى يجلس بين يعني او تحت اقدام العلماء بهذه الصورة، مع انه هو اصلا في مجال معين له فيه وضع وله فيه قيمة وله ويشار اليه، لكن هو كان متجرد لله عز وجل مخلص، فراح تحت رجلين حماد ابن أبي سليمان. مين حماد ابن أبي سليمان اللي قعد تحت رجليه أبو حنيفة 18 سنة يتعلم، وإزاي منهج أبي حنيفة في التعلم وطلب العلم ده إن شاء الله نعرفه في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.